بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، إذن قوله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. ومحمود بن لبيد هو محمود ابن لبيد الأنصاري الأشهري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل له صحبة أم لا، فقال البخاري له صحبة، وقال أبو حاتم ليس له صحبة، كما قال ابن عبد البر، والراجح ما قاله البخاري أن له صحبة، يعني فيه من عده في التابعين وله صحبة، لأنه قال محمود بن لبيد الأنصاري الأشهلي ومن الأنصار، إذن فله صحبة، لأن لو كان ليس له صحبة يعتبر الحديث مرسل، والمرسل من أنواع المنقطع يكون ضعيفا، فذكره كذلك مسلم كما قلنا في التابعين. قال ابن عبد البر: الصواب قول البخاري وهو أحد العلماء. مات سنة 96. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وكأنه قيل: ما هو؟ يعني في تقدير الكلام سئل، كأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو؟ قال: الرياء. والشرك الأصغر قسمان: فيه الخفي وفيه الظاهر، وهذا من الخفي. الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أمره خطير، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل وهي النملة الصغيرة جدا، فيكون أخفى من دبيب النمل. وأمر الرياء خطير، لأنه من الشرك، والشرك إذا خالط العمل أبطل به ذلك العمل، إن كان كبيرا يبطل كل العمل، وإن كان صغيرا يبطل العمل الذي يعني كان فيه الرياء. فالرياء مصدر راء، مصدر راء، فاعل راء، فراء رياء هذا مصدر رياء، ومراءات كجاهد جهادا ومجاهدة، فاعل فعالا ومفاعلة، له مصدران. مصدره يأتي على بناء مفاعل وفعال، مصدره يأتي على بناء مفاعل وفعال، وهو مهموز العين، لأنه من الرؤية، لأنه من الرؤية. مهموز العين معنى عينه همزة، رأى رأى رأى، يعني الراء والهمز والياء أصله رأيا، فعال، فيكون مهموز العين، وقد يخفف، ولهذا تجد في المصدر تقول رئاء ورياء، رئاء ورياء، يعني على وزن فعال. ولهذا قال: ويجوز تخفيفها بقلب ياء أو بقلبها، يعني الهمز تقلب ياء للتخفيف، هذا معروف في اللغة العربية أن الهمز قد تقلب ياء للتخفيف. وحقيقته لغة أن يرى غيره خلاف ما هو عليه، أن يرى غيره، يرى غيره خلاف ما هو عليه، هذا في اللغة، لكن في الشرع لا. الشرع أن يفعل طاعة والقصد أن يراه الناس، والطاعة فعل الأمر أو ترك المنهي عنه، ترك. إذن شرعا أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، يعني يراه الناس أو يخبر بها، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد، أو يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه. إذن هو تعريفه يعني من تعريف تعريف الرياء من تعريفه شرعا أن تفعل أو أن يكون قصد فاعل الطاعة وتارك المعصية أو أن يفعل الطاعة أو يفعل الطاعة ثم يترك المعصية مع ملاحظة غير الله، يعني يقصد مراءة الناس، معناه ليراه الناس، ليراه الناس يمدحوه، أو قد يكون له غرض آخر دنيوي أو يخبر بها، يعني يفعل الطاعة ثم يخبر بها، يخبر بها من أجل الثناء، من أجل الثناء، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه. لكن إن فعل الطاعة ثم عرفها الناس وأثنوا عليه خيرا، هل يعتبر من الرياء؟ هذا فيه التفصيل. إن كان يحب أن يطلع عليه الناس يعتبر من الرياء، إن كان ما كان قصده ليطلع عليها الناس ثم اطلع عليها الناس وأثنوا عليه خيرا، فهذا عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. فنفصل العلماء في هذه المسألة، يفعل الطاعة سرا ويكون قصده وجه الله ثم يطلع عليها الناس، إن كان قاصدا ابتداء أن يطلع عليه الناس ليثنوا عليه فيكون مبطلا للعمل يدريا، لكن إن اطلع عليها الناس ولم يكن القصد ابتداء أن يطلع عليه الناس، لكن طلع عليه الناس قدر الله طلع عليه الناس ثم أثنوا عليه خيرا، فهذه عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن يبشر في الدنيا قبل الآخرة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو من المبشرات أن يجعل الله عز وجل للإنسان قبولا في الأرض، هذا دليل على رضا الله على هذا الإنسان، يعني الله تعالى إذا جعل القبول لهذا المسلم أو هذا المؤمن فيخبر جبريل عليه السلام ويجعل له القبول في الأرض، تجعل له المحبة في قلوب الناس، هذه عاجل بشرى المؤمن، هذا عاجل بشرى المؤمن. إذن من عاجل بشرى المؤمن أن يطلع الناس على الفعل ولكن لم يكن قصده أن يطلع عليه الناس وثنوا عليه خيرا، فهذا عاجل بشرى المؤمن. والرياء قد ذمه الله في كتابه وجعله من صفات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، من صفات المنافقين الرياء، أن يكون قصده ابتداء للفعل مراءة الناس، لهذا تجده مثلا يصلي أمام الناس لكن إذا كان سرا لا يصلي أبدا، يفعل الخير فقط بحضرة الناس، هذه من صفات المنافقين، ولا يفعله سرا لأنه ليس بمؤمن، هذه من صفات المنافقين. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال المفسرون في هذه الآية أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول المتابعة والشرط الثاني الإخلاص، يعني قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا المتابع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص، لا يقبل العمل إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله ويكون على السنة، أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب المرائي، في أحاديث يعني فيه الوعيد وفيه أحاديث تدل على عقاب المرائي الذي يرائي الناس، فإنه في الحقيقة عابد لغير الله لأنه جعل هذا العمل هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه غيري فوله كله وأنا عنه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى أغنياء عن الشرك، فسماه شركا الذي يعمل للناس، ثم جعل يعدد أنواع الرياء في أنواع للرياء. قال واعلم أن الرياء يكون بالبدن، الرياء يكون بالبدن، يكون كذلك بالقول، يكون بالوصف الصفة، يكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والإسفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة. طبعا الذي كان قصده هذا، الذي كان قصده هذا لا يحمل على يعني مجرد ما يجد الإنسان رف الثياب أو وصفر الوجه يقول هذا رياء، لا، لأن الرياء مصدره القلب، لا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. لكن يعدد أنواع الرياء، قد يكون في البدن، يعني يكون قصد الإنسان أن يظهر للناس بأنه زاهد في الدنيا، وكذلك يظهر النحول والإسفرار في الوجه والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة، ليدل بالنحول على قلة الأكل وبتشعث الشعر ودرن الثوب، يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك. طبعا الذي كان قصده هذا الفعل، ليس مجرد ما ترى إنسان ظهر منه هذا تقول هذا عنده رياء، لا، إنما يعدد فقط أنواع الرياء، يعدد أنواع الرياء. وقوله أنواع هذه واسعة، وهو معنى أنه من أهل الدين، يعني أن يظهر الإنسان للناس بأنه من أهل الدين، كما يفعل الصوفية مثلا، يفعل الصوفية. إن كان الرجل زاهدا فيه من السلف من كان زاهدا، تجد شاحب اللون ونحيل الجسد ورث ثياب، لكنه من الزهاد ومن المخلصين. ليس معناه إذا رأيت كل ما ترى رجل على هذا الوصف فإنه يفعل رياء، لا، فيه من يكون مخلصا وفيه من يكون ورائي. فالرياء فلا تستطيع أن تحكم على هذا أو على هذا، إنما الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. ويكون كذلك في القول، وفي القول كذلك أنواع، يكون بالوعظ في المواقف، الوعظ في المواقف، أن يتكلم مثلا في حضرة العلماء تجده ليس من أهل العلم وليس من أهل الاجتهاد في هذا الأمر، كلما رأى مجلس للعلماء إلا وتجد يظهر نفسه بالكلام وتشقق العبارات، شقشقة العبارات والتفصيل في المسائل، هذا يعتبر من الرياء وليس منه المباحثة والمذاكرة والمدارسة، ولا مباحثة العلماء أو سؤال أو مناقشة من أجل الوصول إلى الحق، ليس منه هذا، إنما منه من يعني يتحين المجالس التي فيها أهل العلم ويظهر على أنه واسع مثلا الاطلاع. وهذا يقع لي عادة للمتعالمين ليس لأهل العلم المخلصين، تجد أهل العلم في المجالس يقدم بعضهم بعضا، إذا كان السلف في الفتوى إذا جاءته الفتوى لا يتجرأ، تجده يبعثها لأخيه كما ثبت عن الصحابة، يبعثها للآخر وهذا يبعثها للآخر إلى أن ترجع إلى الأول. فكانوا يفرون من هذه المواقف، وهذا من إخلاصهم لله عز وجل، ما يتكلمون لا يتجرؤون في الفتوى، لهذا يقال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأن القول على الله بغير علم أمر عظيم، أمر عظيم. نعم الإنسان إذا حفظ المسألة وبلغها للناس فهو مأجور، إن كانت نيته أن ينشر دين الله في الأرض وليبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ولا يجوز كتمان العلم، ولا يجوز كتمان العلم، لأنه من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فيتكلم هنا طبعا عن نوع من أنواع الناس هم المتعالمون، وليس كل من تكلم في المجالس يعتبر مرائي، لا، يعني قد بعض الأحيان يجب أن تبين خطأ في مجلس أو تتكلم في مسألة، لكل مقام مقال، كي نتكلم على نوع من الناس كلما وجد أهل علم إلا وتجد يبادر قبل أن يعطى له المجال ليتكلم، فتجده يتكلم في كل المجالس وهو ليس بأهل. ولا نتكلم على العلماء أو طلبة العلم أو من كان أهلا لهذا الأمر، إنما نتكلم على نوع من الناس وهم المتعالمون. ويكون في القول بالوعظ في المواقف، ويذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم، ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتأوف من ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضرة الناس. طبعا دائما لا تفهم من كلام الصنعاني أنه يعني يقول كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحضرة الناس يعتبر مرائي، لا، يعني يحذر ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام الناس رياء، وإلا إذا كان قصده النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يكون هذا مخلصا، لأن مسائل الإخلاص هذه مسائل هذه موضعها القلب، لا يدري عنها إنسان. لأن بعض الناس قد يقرأ هذا الأقوال للعلماء ثم يحجم عن الكلام أو يحجم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخاف من الرياء. الخوف من الرياء رياء، يقول العلماء الخوف من الرياء رياء، والإنسان دائما في مجاهدة. طبعا يأتيك الخاطر إذا تريد أن تتكلم أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تفعل أي فعل من أفعال الخير، يأتي الشيطان يحول بينك وبين هذا الفعل بأنواع من الوساوس، مثل أن يقول لك أنت في مجلس وفيه الناس وتفعل هذا الفعل وأنت تفعله للرياء. لا تترك هذا الفعل، افعل وجاهد نفسك في نفس الوقت، جاهد نفسك على الفعل وجاهد نفسك على الرياء، أنك تفعله لله عز وجل. والإنسان المؤمن دائم في مجاهدة للنفس، دائما في مجاهدة للنفس، يجاهد نفسه، لا يترك الأعمال بحجة أنه يخاف الرياء، لأن الخوف من الرياء رياء، لأن الترك فعل، إذا تركت شيء رياء يعني خوف من الرياء فإنك تركته لغير الله فكان رياء. أنت افعل الفعل واستحذر النية، إن جاءك الخاطر ودفعته فلا يضرك، إن جاءك الخاطر أو سواس من وسواس الشياطين وفعلت فعلا بحضرة الناس وجهدت نفسك فأنت لك أجر على ذلك، أو لك أجران، أجر الإخلاص والأجر على مجاهدة الناس الذي يتعتع في القرآن، كم له أجران، له أجران، يعني الذي يجاهد نفسه في قراءة القرآن له أجران. علاش؟ لأنه يجاهد نفسه، أو شيء يقرأ القرآن له أجر، ويجاهد نفسه من أجل أن يحسن قراءة القرآن فله أجران. كذلك الذي يجاهد نفسه على الرياء، وأعظم ما يجاهد الإنسان نفسه أن يدفع عن قلبه الشرك وهو الرياء، لأنه مفسد للعمل، والشيطان حريص على هذا الأمر. ثم قال والرياء بالقول، إذن هذا الرياء، ثم قال والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه، لا تنحصر أبوابه يعني كثير. والرياء أو المراءة بالأصحاب، المراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ، يقول مراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ، يبين بأن هذا عنده تلاميذ وطلبة وعنده أصحاب مستقيمين، عنده أتباع يتبعه كل الناس، فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل نفسه بهذه الأمور فيقال مثلا فلان متبوع قدوة. طبعا هذا دائما يرجع إلى القصد، وإلا أئمة الدين عندهم أتباع، أحمد كان عنده أتباع، النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عندهم أتباع قدوة، لكن يقصد هنا من كان غرضه أن يكون له أتباع، يدعو الناس ليكون له أتباع، فيكون القصد من أجل الاستكثار من الأتباع والأصحاب والتلاميذ. فكان السلف يعني يحضر في بعض المجالس، تجد سفيان الثوري أو غيرهم، تجد بعض المجالس فيها 9 من الناس أو 8 من الناس، كما كان عطاء وكان إماما. وليس معنى إذا حضر للإنسان ناس كثر بمعنى أنه ليس بمخلص، لا، قد يحضر للإنسان بعض الناس ويكون مرائي، وقد يحضر للإنسان كثير من الناس ويكون مخلص. وإلا بعض العلماء يعني يمتلئ المسجد ويغص بالطلبة، كما كان الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الحديث، كان في مجالسهم أكثر من 10,000، بعضهم أكثر من 20,000. ولا يدل الكثرة أو القلة على الإخلاص، إنما الإخلاص هو موضع في القلب. نقول الذي كان قصده من هذا الفعل الرياء، لهذا قوله قد تكون مراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ فيقال فلان متبوع قدوة. والرياء باب واسع، يعني الرياء يكون في جميع الأعمال، وأنه يفعل الطاعة أو يترك المعصية مع مراءة الناس، يعني يريد به السمعة، يريد منه به الثناء والمدح من الناس، أو يريد منه منصب، أو يريد مال، يريد دنيا. قوله إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه، يعني بعض الرياء أعظم من بعض، وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان الرجل حاله في كل أفعاله رياء هذا منافق، لأنه عمله جعله كله لغير الله. ولهذا قال ابن القيم: يسير الرياء هو الشرك الأصغر، لكن إذا كان الإنسان عمله كله لغير الله فهذا شرك أكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: يسير الرياء. لأن الله تعالى أخبر عن المنافقين في القرآن بأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يراؤون الناس في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، هذا هو الذي يكون منافقا، ويكون هذا شركا أكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله. أما يسير الرياء فهو من الشرك الأصغر. وقوله إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه، وهي 3: المراء به، والمراء لأجله، ونفس قصد الرياء، 3. فقصد الرياء لا يخلو من أن يكون مجردا عن قصد الثواب أو مصحوبا بإرادته، يعني قصد الرياء لا يخلو إما أن يكون، الذي قصد الرياء لا يخلو إما أن يكون مجردا عن قصد الثواب، يعني يفعل الفعل من أجل الرياء فقط مجرد عن قصد الثواب، أو مصحوبا بإرادته، يعني قد يفعل الفعل قصد الرياء ولم يقصد الثواب، أو فعل الفعل قصد الرياء وقصد الثواب. وقصد الثواب هنا إما 3 حالات: مصحوب بإرادة الثواب لا يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية، هي ثلاث حالات. فكانت 4 صور: الأولى أن لا يكون قصد الثواب، أن لا يكون هناك قصد الثواب، يعني يقصد بالفعل المراعاة ولا يقصد ابتداء بها الثواب، بهذه الصلاة مثلا الثواب، فيكون قصده وجه غير الله، أو قصده مراعاة الناس ولا يقصد الثواب، كفعل الصلاة مثلا ليرى غيره، وإذا انفرد لا يفعلها، وأخرج الصدقة لأن لا يقال إنه بخيل، وهذا أغلظ أنواع الرياء، وهي من صفات المنافقين والعياذ بالله. وأخبث وهو عبادة للعباد، هو عبادة للعباد، وهذه أخبث، كما قلنا بأنه هو نعم، لكنه يختلف بعضه عن بعض، فيه ما هو أعظم وفيه ما هو أخف. فالثانية قصد الثواب، الأولى فعل الفعل ولم يقصد الثواب أبدا، الثانية فعل الفعل من أجل يعني الرياء، وقصد الثواب. إذا قصد الثواب قلنا ثلاث، إما أن يكون أرجح، وإما أن يكون مساوي، إما أن يكون أضعف. قصد الثواب لكن قصد الثواب لكن قصده قصدا ضعيفا، حيث أنه لا يحمل على الفعل إلا مراعاة العباد، فيكون له قصد الثواب لكن هذا القصد الثواب ضعيف، فهذا كالذي قبله، هذا كالذي قبله، لأن غلب قصد مراعاة الناس على قصد الثواب فقضى عليه. والثالثة تساوى القصدين، يعني عنده قصد الرياء وعنده قصد الثواب، فتساوى قصد الرياء مع قصد الثواب، فهنا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، تنازع القصد مع القصد، فليس له وليس عليه. وقوله فلعله يخرج رأسا برأس، لا له ولا عليه. الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا أو مقويا لنشاطهم، ولو لم يكن لما ترك العبادة. قال الغزالي: والذين ظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب لكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب. طبعا إذا كان قصد الثواب هو الأرجح، هذه الصورة الرابعة. وحديث أنا أغنى الشركاء أو أنا أغنى غنية عن الشرك محمول إذا على ما إذا تساوى القصدان، يعني قصد الثواب مع قصد الرياء، أو أن قصد الرياء كان أرجح فيقضي على قصد الثواب. أما المراء به الآن فيه المراء به والمراء من أجله وقصد الرياء، الأولى قصد الرياء، بدأ في قصد الرياء، الثاني المراء به وهي الطاعات، فيقسم إلى الرياء بأصول العبادات بأصل العبادة، وإلى الرياء بأوصاف العبادات، يعني في أصل عبادة وصف للعبادة، وهي ثلاث درجات وهو ثلاث درجات: الرياء بالإيمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب، بعض صفات المنافقين، فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل منها، وفيها في هؤلاء أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كذبوا بباطنهم وآمنوا بألسنتهم، والمنافق هو الذي يخالف ظاهره باطنه والعياذ بالله، فيكون فعله بالطاعة هو مراءة الناس. أو هنا قال الرياء بالإيمان، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل الطاعات من أجل مراءة الناس، وقريب منهم أو منهم ليس قريب منهم بل هم منهم الباطنية، الباطني هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والزنادقة والروافض وأنواع الباطنية كالقرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحشاشين والإمامية والإثنى عشرية وغيرهم، هؤلاء منهم هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني قال قريب منهم الباطنين الذين يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه، منهم الرافضة أهل التقية، أهل التقية ليس التقي، تقية كما هو مشهور عند الناس، أهل التقية، أهل التقية الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية، وعندهم من عقيدتهم أن الإنسان الذي ليس له تقية ليس له إيمان، يقول أحدهم: التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له، يعني منافق. وهم معروف أن الروافض يعني عندهم وصية من مشايخهم: إذا وجدت أهل السنة فأظهر له الموافقة، فأظهر له الموافقة، يعني وافقه في الظاهر، لكن إذا خلا إلى شياطين، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إذا خلوا مع الرافضة سبوا الصحابة وسبوا وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في جبريل ويعني كفروا بالقرآن لأنهم يعتقدون بأن هذا القرآن الموجود عند المسلمين ليس هو القرآن الصحيح، إنما القرآن هو الذي في السرداء في سمراء هو قرآن فاطمة، وهذا الموجود الآن هو ثلث من ذلك القرآن، وأن هذا القرآن الموجود عند المسلمين هو المحرف. ولأحدهم فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، عندهم كتاب هذا يثبتون أن القرآن هذا الموجود عند المسلمين محرف، وهم يعني باطنية زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، بل عندهم كفريات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسؤول عن شتم الرسول، ونقل إجماع العلماء على كفرهم وقوله كذلك. والرياء بالعبادات، إذن الرياء بالإيمان كفعل المنافقين والروافض والباطنية، ثم الرياء بالعبادات كما قدمناه، العبادات إما تكون بدنية إما تكون قولية. نعم، وهذا إذا كان الرياء في أصل المقصد، إذا كان في أصل المقصد، لكن الآن الرياء إذا طرأ في أثناء العبادة، يعني بدأ الإنسان بالعبادة وكان قصده لله، ثم طرأت عليه أو طرأ عليه قصد الرياء أثناء العبادة، هل تبطل أم لا؟ تبطل أم لا؟ فيها التفصيل، تفصيل. إن كانت العبادة أولها ينبني على آخرها فتبطل، وإن كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها فلا تبطل. الصلاة، الصلاة ينبني أولها على أو آخرها على أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم. فإذا طرأ الرياء على الصلاة بعدما قصد ابتداء الثواب، فإن طاوع الرياء، يعني يفرق كذلك إذا كان خاطرا أو كان قاصدا للرياء، إن كان خاطر فدفعه فلا يضره، وإن كان خاطر ثم طاوعه واسترسل معه فقصد الرياء في أثناء العبادة هذا يبطلها. فهمنا هذا يبطلها إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض فتبطل كالصلاة، وإن كان لا ينبني بعضها على بعض كالزكاة أو الصدقة، يعني يقول أنا أعددت معناه 100 مليون للزكاة أو للصدقة، فيكون 10 ملايين مثلا للرياء و10 ملايين لله، فتكون 10 ملايين باطلة و10 ملايين مقبولة وصحيحة، صح ولا لا؟ فلا ينبني بعضها على بعض. أو عندك 1000 دينار فتتصدق ب100 و100 و100، عندك 500 تصدقها لله و500 فيها الرياء فهذه غير مقبولة، و500 تكون مقبولة. فهمنا هذا إذا طرأ الرياء أثناء العبادة. لكن إذا كان، اسمع هذه المسألة، إذا كان انتهت العبادة وكان العبادة قصدها الثواب، وكان قصد العبادة ابتداء لله، ثم طرأ الرياء بعد انتفاء أو بعد الفراغ من هذه العبادة، هل تبطل هذه العبادة أم لا؟ فيها تفصيل، فهمت؟ فيها التفصيل. إن كان قاصدا قبل العبادة المدح والثناء ثم اطلع عليها الناس فهذا تبطل، فإن لم يكن قصده أن يطلع عليها الناس ثم طرأت الرياء بعد العبادة فإنها لا تؤثر فيها، فلا تبطل العبادة، فلا تبطل هذه العبادة، إنما تكون صحيحة. فهم لنا، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن، وليس فقط في الصلاة إنما في جميع الأعمال، لكن بشرط كما ذكرنا سابقا أنه لا يكون قصده أن يثني عليها عليه الناس ولا يمدحه الناس، فعل فعلا أو أفعالا فاطلع عليها الناس ولم يكن في قصده ابتداء، أي قبل الفعل المدح والثناء ثم أثنى عليه الناس خيرا فهذه عاجل بشرى المؤمن. وإن كان ممن يحب أن يطلع الناس على أعماله أو يتكلم بأعماله ليثني عليه الناس فهذا تبطل به العبادة ولو كانت تلك العبادة فعلها ابتداء بإخلاص وإرادة الثواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به معنى يفعل الفعل ثم وش يسمع ويحدث به العبادة ليثني عليه الناس وهذا على خطر. والأفضل للمسلم أو الواجب أن إذا فعل المسلم فعلا أن يجعله سرا بينه وبين الله وإن طلع عليه الناس من غير قصد وأثنوا عليه فهذا عاجل بشرى المؤمن. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.